صلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة قد وصل صلاة العيدين. قال: ومنها صلاة العيدين. هنا يعني حديث جديد، باعتبار أن صلاة الجمعة انتهى الحديث فيها، يبدأ حديث جديد حول صلاة أخرى في بقية الصلاة. والعيد أو واحدهما كما يقول يعني واحد الصلاة، العيد يقول مشتق من العود. العود بيان أنه لماذا يشتق من العود، يقول لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، أو لا حتى كما هو المعروف مع عيال ومرتكس الأذهان أن العيد هو نوع من عودة السرور للعباد. سأل الله سبحانه وتعالى لا يريد الإنسان يعني أن يكون حزينا دائما، لا، يريد منه أن يكون في وقت حزين في وقت فرح. الحزن والفرح إذا كان له سبب فلا مانع منه في حد نفسه. نعم، الفرح في حد نفسه الذي يؤدي إلى الإغراق والذي يؤدي إلى انشغال النفس عن الله هذا ليس مقبول، ولذلك ورد بأن الله لا يحب الفرحين، يعني الذين ينشغلون عن وظيفتهم بالدنيا، لأن الفرح إذا صار شاغلا للإنسان يعني صار هدفا، أن يكون هدفان ليس أمرا مقبولا. نعم، أن يكون وضعا للإنسان أو حالة يمر بها الإنسان هذا أمر مقبول لا مانع منه في حد نفسه، كما أنه أيضا قيل بأنه هي من باب عودة الرحمة على يعني على العباد، باعتبار أن هذا الوقت مر في العام الماضي، ولأنه مر في العام الماضي فلأنه ماذا؟ فلأنه الإنسان عاش فترة زمنية هي عام، والله سبحانه وتعالى أبقاه لهذا، فالإنسان يصلح. لذلك كثير من الناس مثلا يدعون لبعضهم لأن يكونوا ممن يعود عليهم هذا الزمن، باعتبار أنه الإنسان يرغب دائما في زيادة العمر، فمن هذه الجهة لعله من هذه الجهة ربما يقال ماذا؟ ربما يقال إن سببه ماذا؟ إن سببه هذه هي كثرة عوائد الله سبحانه على أعداده. وهكذا طبعا يجمع على أعياد، وهو جمع طبعا كما هو معلوم ليس قياسيا، وإنما هو جمع يعني سماعي كما يقولون. فهنا يقول الشارح بأنه سمي بهذا الاسم لأنه يتجدد للإنسان فيه الفرح، وطبعا هو فرح متجدد باعتبار أنه يعود مرة بعد أخرى، ولذلك عبر بهذا التعبير. قال: واحدهما عيد مشتق من العود لكثرة عوائد الله فيه على عباده، أو وعود السرور والرحمة لعوده، هكذا باعتبار أن الإنسان يكون مرحوما ببقاء إلى هذا اليوم. طبعا هنا قد يقال أنه هل البقاء في حد نفسه هو غاية من غايات الإنسان؟ نقول كلا، ليس هدفه، إنما الغاية الحقيقية أن يكون البقاء نافعا، ولما يكون البقاء منسوبا إلى الله فإن هذا البقاء لا بد أن يكون نافعا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يطيل عمر الإنسان فهو يأمل منه أن يكون بقاء عمره في مصلحته لا في مضرته، لأن الله لا يريد الإنسان أن يبقى وإنما أن يكون وجوده نافعا باقيا من أجل أن ينتفع بهذا البقاء، وإلا ما فائدة الإنسان الذي يبقى ليزيد مثلا من توادي مثلا صحيحة أو ما شابه، ما فائدة في هذا البقاء، إنما الفائدة في البقاء متى ما كانت طريقا لتصحيح، طريقا مثلا للاستغفار، طريقا مثلا لفعل الأفعال الحسنة. لذلك قال: وعود السرور والرحمة لعوده، وياؤه منقلبة عن واو، وجمعه على أعياد غير قياسين، يعني كما يقال سماع النور، لأن الجمع يرد إلى الأصل، والتزموه كذلك للزوم الياء في مفرده. هذا تبرير، تبرير أن ياؤه لازمة، فلذلك ماذا؟ ولذلك قالوا بأنه هذا القياس أو هذا العقل، هذا الجامع يعني يجب الالتزام به. هذا أمر، ولعله ماذا؟ ولعله مخافة الاشتباه عن جمع العود، لأنه المفروض أن يجمع على ماذا؟ على أعواد لا على أعياد، فلو جمع هكذا حصل بينه وبين جمع العود أيضا ماذا؟ اتحاد، فيحصل ماذا؟ يجمع على أعواد، فجمع هكذا قالوا بأنه حتى يتميز عن هذه الكلمة الأخرى.
ما
في شيء هناك في تابع العروض يقول أن العيد يجمع هكذا. إحنا عندنا الجموع وعندنا الاستقاقات في اللغة العربية الأصل فيها أن تكون قياسية، فهنا لما يقول بأنه جمعه عياد يقول هذا لا مو خطأ، وإنما هذا ليس جمع قياسية، جمع على غير قياس، الجمع والاستقاق مرة قياسي ومرة سماعي.
فمن هذا الكلام يقول أنه ليس مستقبل الحوض، فالعيد ليس مستقبل الحوض، العيد اسم صار بهذه المناسبة
لا بد أن يكون له أصل، ممكن العيد كلمة اسم، هذا الاسم لا بد أن يكون له أصل، كيف يكون بدون استقاق بدون أصل بدون جذر؟ لا يمكن، أي كلمة لا بد لها من جذر. عيد عند الكلمات الموجودة أي كلمة الآن لا بد أن يكون لها جذر، يعني كون إحنا نعبر عن أصل الاستقاق، فلا بد إذا لم يكن مستقا من العود فلا بد أن يكون مستقا من شيء آخر، لا بد. فيقول هو لا مستقل من العود. من يقول أن العيد اسم جامد؟ لا، ليش الاسم الجامد ما هي الضابطة فيه؟ ضابطة في الاسم الجامد تنطبق على العيد؟ لا تنطبق على العيد. فالاسم الجامد لا يمكن، يعني لو كان اسم جامدا خب ممكن واحد، أما ما دام هو اسم ليس جامدا خلاص. الأسماء غير الجامدة قياس يعني جمعها على قياسين، حالة روتينية كما يقال، حالة طبيعية أو حالة متعارفة وهي الأصل، لكن في بعض الأحيان الإنسان يجد أن بعض الجموع أو أن بعض الاستقاقات أو أن بعض الكلمات مصاغة بطريقة ماذا لا تتناسب مع القياس الصرف، لكن كما يقولون في علم البلاغة أن من الأمور المعيبة في فصاحة الكلمة مخالفة القياس، ولكن ليس دائما مخالفة القياس عندما يكون القياس أنت أن يتناسب قياس الكلمة معه، لكن في بعض الأحيان المخالفة القياس ليس حالة معيبة، لأنه قد تكون الكلمة اشتقاقها مسموعون وليس فيه ما، لأنه مخالفة القياس عندما يجعلونه عيب في الكلمة الفصيحة يقولون أن مخالفة القياس يؤدي إلى نوع من الثقل في الكلمة، ولكن مع ذلك الإنسان يجد أن بعض الكلمات ليست على قياسين ومع ذلك ليس في هذه المشكلة، فيقولون بأن مخالفة القياس ليس مطلقا وإنما متى ما أدى إلى الأساس. وهاصل لأنه الكثير من الكلمات حالتها الطبيعية أن تشتق على قياس خاص بها، مثلا على أبوابها المعروفة، ولكن بعض الكلمات مشتقة ومقبولة، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يكون هناك لفظ لجمعها أو مثلا لتصنيفاتها لأنه سماعية. ولذلك يعني كما يقولون في النحو عندهم شيء يسمونه الحجة. هذه كلمة الحجة في النحو ليست مقبولة مطلقا، وإنما تكون مقبولة متى ما لم يكن في قبالها شيء. وإلا لو كان الإنسان العربي يريد أن يفسر كل كلمة كيف قرأت وكيف كتبت وكيف أعربت لن يستطيع ذلك أبدا. ولذلك يقولون هكذا قالت العرب، لأنه عندما يطبقون القواعد يجدون للقواعد مجالا خاصا، بعد ذلك يجدون بعض الكلمات لا يمكن تطبق عليه، فيقولون هكذا قالت العرب. فهذه القضية ليست يعني ليست هي مشكلة في حد نفسها، وإنما المشكلة أن يكون هذا القبول بالجامع ليس مبررا. هو ذكر الشارح قال أمران، السبب الأول أن الياء فيه في المفرد لازمة، ياءه لازمة، يعني شلون الطارئ غير اللازم، فاللازم ماذا؟ فاللازم يبقى ليس كالطارئ. والثاني حتى يميز عن جمع عود، فعود أعواد، فمن أجل التمييز فقط ليس أكثر من ذلك. ثم انتقل إلى الشيء الآخر وهو حكمها، أو انتقل المصنف أساسا هو للحكم مباشرة، وإن كان الشارح سبقه في هذه القضية الاشتقاق. قال وتجب بشروط الجمعة، أي قال وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا. حتى هنا قضية مهمة ولعلها من المفرقات بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي أن صلاة الجمعة عندما وقع الكلام فيها قبل الكلام بأن تكون هناك حرمة، وقبل الكلام بأن تكون هناك يعني حالة وجوب، وحالة الوجوب على درجات، وجوب عيني وفي زمن الحضور، ووجوب عيني في زمن الغيب، وجوب عيني بشرط الفقيه، وجوب عيني مع عدم شرط الفقيه، وجوب تخييري مع الفقيه، وجوب هذه الحالات كلها قبل الحرم. أما بالنسبة إلى صلاة العيد فالأمر مختلف. الفرق بينها بين الصلاتين أن الأخبار الواردة في صلاة الجمعة أخبار متضاربة جدا، وأفرجت بسبب هذا التضارب هذا الاختلاف الكبير. يضاف إلى ذلك أن بعض من النصوص الواردة في صلاة الجمعة ربما ساعدت على بعض هذه التوجهات. وأما بالنسبة إلى صلاة العيد، أولا الروايات التي وردت فيها ليست كروايات الجمعة من حيث الكثرة والتضارب، وثانيا لما يحكم على صلاة الجمعة بأنها واجبة وجوبا تخييريا، فالواجب التخييري ماذا؟ واجب له أكثر من فرد، فيوجد مثلا فرد أصلي ويوجد فرد جديد. بالنسبة إلى صلاة الجمعة الفرد الأصلي هو الظهر، والجمعة هي الفرد الطارئ في يوم الجمعة. أما بالنسبة إلى صلاة العيدين فليس لها أصل، وإنما تكون ماذا؟ تكون صلاة مستقلة. ومن هنا عندما يتحدث الإنسان عن وجوبها فلا بد أن تكون واجبة كأي صلاة أخرى. مثلا كثرات الآيات يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن لها سببا زمنيا هكذا أو حدثا كما البعض حدثا. هذه الصلاة يعني صلاة الآيات ليس لها بديل، ليس لها بديل، خلص إما تكون واجبة أو لا. فصلاة العيد عندما يقال بأنها واجبة لأن وجوبها له حالة واحدة، إما أن تكون واجبة أو لا. ولذلك عندما قال المصنف تجب، الشارع مباشرة تحول تحول إلى الحالة الأولى في صلاة الجمعة، وهي حالة الحضور لا حالة الغياب. الدليل الذي اعتمد في هذه القضية أن هذه الصلاة هي صلاة كبقية الصلوات إلا أنها صلاة مشروطة، وقد ورد في بعض شرائطها، وبل هو وأهم شرائطها هو حضور الإمام أو نائب الإمام، وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء، بل ربما ادعي الإجماع على ذلك. وقد ورد كما ورد ذلك في موثق سماع عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت متى يذبح؟ قال عليه السلام إذا انصرف الإمام. قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ قال إذا استقلت الشمس. وقال لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام. واضح؟ فكان هذا كأنه هو يريد أن يقول بأنه هذا شرطها، لا بأس أن تصلي، يعني كأنه ليس واجبا، وإنما جعل ذلك مقابلا للفرد الواجب. فلذلك قال لا صلاة إلا مع إمام، فيريد أن يقول ماذا؟ بأنه لا بد أن يكون ذلك في حالة حضور الإمام أو نائبه. أما غير هذه الحالة فلا يوجد لزوم، غير هذه الحالة لا يوجد لزوم في هذه القضية. ولذلك قيل بأن كما قال الشارع بأن وجوب هذه الصلاة كوجوب صلاة الجمعة، إلا أنه الفرد الذي يكون فيه الإمام المعصوم الآصل حاضرا أو يكون ماذا؟ أو يكون نائبه حاضرا. ولذلك الآن الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون باستعدادها في زمان الغيبة ووجوبها ماذا؟ في زمان الحضور. لذلك قال وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة العينية، هذه هي أهمها، وحضور الإمام أو نائب الإمام. أما التخييرية يعني هذه الحالة اللي هي في قبال العينية، هل يوجد عندنا إمكان للقول بذلك؟ فقل كلب. يقول أما التخييرية فكاختلال الشرائط، هذه اختلال الشرائط هذه يمكن أن تكون سببا من أسباب القول، هذه يمكن أن تكون أحد التوجهات. يقول فإذا قلنا تخييرية يعني ماذا؟ يعني خلاص الشرائط مختلفة، والوجوب إذا كان مشروطا بشرائط وهذه الشرائط اختلت فلا وجوبا. لماذا؟ يقول لأنه نحن عندما نقول بأن هذه الشرائط إذا اختلت ينتقل مثلا إلى وجوب من نوع آخر، هذا النوع الآخر هو ماذا؟ هو أصل لهذه الصلاة، فإذا فقدت الشرائط في وجوب الصلاة انتقلنا إلى الآخر وتركنا البدل، لأن البدل مشروطون. أما بالنسبة إلى صلاة العيد فلا يوجد بدل في الأصل، فالتخيير هذا حاله كحال اختلال الشرائط، ففي مثل هذه الحالة لا يكون هناك وجوب أصلا، لأن البديل عن الدليل على وجوب صلاة العيد ليس موجودا أصلا، لأن صلاة العيد صلاة مستقلة، ووردت أنها صلاة فريضة كما ورد ذلك في بعض الأخبار. ولعل مما أشير إلى كون هذه الصلاة من خصوصيات ومناصب الإمامة حالها كحال صلاة الجمعة ما ورد في بعض الأدعية التي رويت عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال في بعضها: اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك، إلى أن يقول: حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا. نعم، هنا لعله اجتهد بعض الفقهاء ومنهم البحراني صاحب الحدائق أنها يمكن أن تكون واجبتين بلا فرق بين جامع وبين ماذا وبين منفردين. وطبعا هذا الكلام لعله معارض بالأدلة التي وردت في بيان ماذا في بيان هذه الصلاة، وأنها صلاة ماذا وأنها صلاة تكون واجبة بتلك الشرائط، أما بدونها فلا يمكن ماذا فلا يمكن الحكم بوجوبها. إن شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.